نمر على 57 نكمل ثم نذهب إلى باقي النقاط. ومما يرى تقديمه كاللازم لفظ مثل وغير، هذه الألفاظ إذا جاءت مسندا إليه فإنه يجب تقديمها. قيل والقائل ابن جماعة وقد يقدم المسند إليه لأنه دال على العموم، هذا تكلمنا أمس وقلنا أن لفظ كل في القرآن الكريم يقدم، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لأنه يدل على ماذا؟ على العموم. هذا كله وفق مقتضى الظاهر، يعني أحيانا البلاغة تقتضي شيئا حسب الظاهر وأحيانا نخالف الظاهر، كما رأينا في الخبر نضع المنكر مكان غير المنكر وغير المنكر مكان المنكر، وكذلك في البلاغة الأمر نفسه، فيوضع المضمر موضع المظهر. ما معنى مضمر؟ يعني الضمير، مثلا هو زيد أو هو الرجل، فهو ضمير، ممكن أضعها أقول مثلا زيد جاء وهو جاء، متى أضع هو ومتى أضع زيد، متى أضع لفظ الضمير ومتى أضع الاسم الظاهر، هذا بحسب السياق. مثلا إذا قلت زيد جاء من المدرسة وهو الآن في البيت مثلا، استخدمت الظاهر بعدين المضمر، لكن أحيانا يكون لازم أستخدم المضمر فأستخدم الظاهر، والظاهر أستخدم مكانه المضمر لغرض بلاغي، لغرض إيش؟ بلاغي. مثل كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، هذا ابن الراوندي كان زنديقا يطلب المال من الله فلا يعطيه الله المال فتزندق، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة أهل العقول وصير العالمة نحريرا زنديقا. فإذا في هذا المثال هذا الذي ترك الأوهام حائرة استخدم اسم الإشارة، استخدم اسم الإشارة، واسم الإشارة اسم ظاهر وليس ضميرا، كان ينبغي أن يقول وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا إنه أو هو ما ترك ضمير، إما ضمير يعني غائب أو أي ضمير نقدره، هو ما ترك الأوهام حائرة أي هذا الصنيع وصير العالم النحرير زنديقا، ولكن هو لم يستخدم الضمير وإنما وضع اسم ظاهر، قال هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، فكأنه يشير، لاحظ أن الإشارة هذه فيها تجسيد، فيها وضوح، فيها كأنه يقول يحدد شيء نراه أمامنا أنه هو السبب الذي جعل العالم يتزندق، أو يعدل إليه للتهكم بالسامع، كما إذا كان فاقد البصر، فاقد البصر تقول هو يسألك أين زيد، تقول له مثلا إنه أو تقول له هو بجانبك، هو بجانبك، فأنت استخدمت اسما ظاهرا، ما قلت إنه، استخدمت اسم ظاهر تريد تتهكم به، هو يعني لأن في الإشارة هو كأنه جالس بجانبه وهو ليس بجانبه وهو ليس بجانبه. ومثل ذلك قول الشاعر: تعاللت كي أشجى وما بك علة، يعني أظهرت نفسك حزينة وبك مرض وبك كذا، تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. ذلك اسم إشارة، كان ينبغي أن يقول قد ظفرت به، ولكنه باسم الإشارة كأنه يقول بذلك، كأنه شيء محسوس موجود أمامه الآن، أو موجود هو شيء موجود أمامها، قد ظفرت بذلك. يعني ذلك دائما ذلك إشارة إلى المحسوس. وإن كان المظهر، يعني الاسم المظهر الذي وضع موضع المضمر غير اسم الإشارة فهو لزيادة التمكين. انظر: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد. كان ينبغي أن يقول قل هو الله أحد، هذا الله الصمد. كان ينبغي أن يستخدم ضميرا بدل الله، بدل إيش يحط ضمير، ضمير يدل على الغائب مثلا، إنه الصمد، أو قل هو الله أحد هو الصمد، اسم ضمير للغائب أيضا، الله أحد هو الصمد أو إنه الصمد، فقال الله الصمد من أجل أن يمكن في نفس السامع معنى الصمدية ومعنى الألوهية. دائما اسم الله يتكرر كثيرا في القرآن الكريم حتى يستولي على قلب المؤمن، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. يعني تردد اسم الله أكثر من 1000 أو 2000 مرة في القرآن الكريم، عندي إحصائية بها. هذا الاسم الكريم لماذا يتكرر وفي كل صفحة متكرر في القرآن الكريم عدة مرات؟ ولو كان القرآن صناعة بشرية لما كرر، ما في مؤلف يكرر اسمه في كل صفحة، في كل إيش صفحة عدة مرات، مستحيل. هذا أيضا دلائل أنه من وحي الله عز وجل. أو لإدخال الروع في ضمير السامع، مثل أمير المؤمنين يأمرك بكذا، أمير المؤمنين يأمرك بكذا. ما يقول لما يقول هو الأمير المؤمنين، الخليفة قاعد ويقول شخص أمامه أمير المؤمنين يأمرك بكذا، ولا يقول له أمرتك بكذا، هذا لماذا؟ لزيادة التمكين، هذا لزيادة التمكين، حتى يأخذ الأمر بأمر جاد، بأمر جاد وبحزم. ومنه: فإذا عزمت فتوكل على الله، لا إله إلا الله، ما قال فتوكل علينا، ولكن فتوكل على الله، نا ضمير، والله خاطب محمد، فتوكل على العزيز، العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. إذن كأن الله ما يقول توكل علينا، توكل على العزيز، توكل على الله، يضع المظهر مكان المضمر من أجل زيادة التمكين، من أجل إيش؟ زيادة التمكين. وفي القرآن الكريم: وقال الله، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ما قال وقلت، وإنما قال الله. وهذا أيضا نوع من أنواع البلاغة، عظيم جدا في القرآن الكريم. ومثله: إلهي عبدك العاصي أتاك، إلهي عبدك العاصي أتاك، عبدك العاصي أتاك، شوف الضمير، عفوا الضمير الكاف المخاطب عبدك يعني عبد الله سبحانه وتعالى، فما قال أنا، ما قال أنا، وإنما قال عبدك، وضع كلمة عبد اسم ظاهر وأنا ضمير متكلم، فما قال إلهي أنا أتيتك، وإنما قال إلهي عبدك، فهذا وضع الاسم الظاهر مكان الضمير، مكان إيش؟ الضمير لزيادة في البلاغة. قال السكاكي: وهذا النوع أي نقل الكلام على الحكاية إلى الغيبة، يعني من الكلام للمخاطب إلى الغائب، كما ورد إلهي عبدك العاصي أتاك غير مختص بالمسند إليه ولا بهذا القدر، وإنما كل من المتكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر، ويسمى هذا النقل عند السكاكي وغيره من علماء المعاني، يسمى هذا النقل عند السكاكي وغيره من علماء المعاني التفاتا، ومثله قول امرأ القيس، يعني لما أنقل الضمير من المخاطب إلى الغائب ومن الغائب إلى المخاطب يسمى التفات. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى هو، من اللي أسرى؟ الله، لنريه نحن، هذا التفات من آياتنا، إنه رجع للغائب، هو السميع البصير. الله يتكلم في آية واحدة ثلاثة التفاتات، هذه البلاغة، إن ينقل الكلام من غائب إلى حاضر إلى غائب في ثلاثة مقامات في آية واحدة، هذا هو الإعجاز. تقول في كلام البشر يوجد هذا؟ لو قلدوا، لو حكوا، لا يصلون، لأن الآية ليس فيها فقط التفات، فيها أشياء كثيرة جدا. لو تأملنا آية واحدة من القرآن الكريم فيها 120 نوع من أنواع البلاغة، كما ذكر ذلك الإمام السيوطي، وهي قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عمل فيها رسالة بسيطة سماها فتح الجليل للعبد الذليل، ذكر فيها 120 نوع من أنواع البلاغة، وبلاغة القرآن لا تنتهي. هذا الذي يعني فهمه السيوطي مش كل شيء في الآية، ولكن الناس لإعراضهم وغفلتهم وعدم المامهم باللسان العربي يظن كل واحد أنه يستطيع أن يحاكي أسلوب القرآن، حاشا وكلا. ضربت دون ذلك أعناق الفحول في قسيس مصري، وأنا حضرته بمكة يتكلم لماذا أسلمت، اسمه إبراهيم خليل أحمد، قاعد ينقد القرآن الكريم سنوات، وجمع كتب، هو يقول جمعت وكتبت وكذا وكذا وكذا، ولكن في داخله شعور أن ما يكتبه لا قيمة له، أن ما يكتبه لا قيمة له. فبعد ما جمع الكراسات هذه وصل إلى قوله تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بعبادة ربنا أحد ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات. قال: فجعلت أرددها. ثم قال: سبحان الله، الجن آمنت وأسلمت وأنا أكتب هذا الهراء، فانقض عليه ومزقه، وكانت بداية رحلته، وكان هذا بداية رحلته مع الإسلام. سبحان الله، هذا هو الإعجاز، هذه هي البلاغة. لذلك الحفاظ على اللغة العربية وتنمية أذواق الناس هو الوسيلة الحفاظ على القرآن الكريم. وكلما الناس جهلوا في اللغة العربية كلما ضيعوا قرآنهم. امرأ القيس من التفاته تطاول ليلك بالإثمد ونام الخلي ولم أرقد. يتكلم نفسه تطاول ليلك، وبعد قليل يقول ولم أرقد، ولم أرقد، يرجع يتكلم، يعني ينتقل من الغائب إلى ماذا؟ إلى المتكلم. وهذا هو الالتفات. ويناقش القزويني السكاكي في قوله فيقول: والمشهور أن الالتفات التعبير عن معنى بطريق من الثلاثة، التكلم والخطاب والغيبة، وذلك بعد التعبير عن المعنى بطريق آخر من هذه الطرق. يعني عندي ستة حالات: متكلم ينتقل للخطاب، أو متكلم ينتقل إلى الغيبة، أو يعني مخاطب غيره ينتقل إلى الغيبة، أو ينتقل للحديث عن نفسه. فإذا للالتفات، ومن الغيبة قد يكون أتكلم عن الغيبة فيأتي للمتكلم. انظر إلى الآية، السورة الجميلة، سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك، أعطينا نحن متكلم الكوثر، فصلي لربك وانحر. ما قال فصلي لي، ولكن فصلي لربك، الكاف. يريد الله عز وجل انتقل للغيبة: لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إذن انتقال الضمير من متكلم إلى الغائب، كل هذا من أنواع الالتفات. فصلي لربك، ربك أنت، الكاف تدل على الله عز وجل، أنت مخاطب. فإذا انتقال من متكلم إلى المخاطب إلى الغائب، كل هذه الحالات، هذا يسمى التفات. انظر إلى قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يا للعظمة، يا للجمال في الخطاب. هذا رجل ليس نبيا، ولكن فيه روح وصفات أهل الحق من أتباع الأنبياء. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، تقدير الكلام، وإليه أرجع. ولكنه أراد أن يعرض بهم. هو يعبد الله، كيف لا يعبده؟ يعبده، لكن ما قال لهم وما لكم لا تعبدون الله وإليه ترجعون. أخذ الكلام على نفسه، حول الكلام إلى نفسه، ثم حوله إليهم بصورة غير مباشرة حتى يحرك فيهم الوازع الإيمان، حتى يحرك فيهم وازع الإيمان. لما واحد يأتي يريد يخاطب الكفرة، شوف والله العظيم في القرآن الكريم مباحث وعلوم لحد الآن ما حد درسها ولا حد بحث فيها. أسلوب القرآن في خطاب الكفار، أعطني بحثا في هذا كل المكتبة الإسلامية، كل أسلوب القرآن في خطاب الكفار. لهذا في سورة ياسين شوف: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. من قال وإليه أرجع؟ أنتم إليه ترجعون يا مؤمنون، يا ناس، يا كفرة، كلهم يخاطبهم: أأتخذ من دونه آلهة إني إذن لفي ضلال مبين. يخلي الكلام على حاله وهو موحد، ولكن يريد يقنعهم من دون توبيخ، من دون أذى، من دون شتم، من دون إساءة للآخر. أتخذ من دونه آلهة إني إذا لفي ضلال مبين. ثم قال للأنبياء إني آمنت بربكم فاسمعون، فقتلوه فإذا هو في الجنة يتمنى لهم الهداية، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وجعلني من المكرمين، هذه هي الروح العالية، الروح اللي تحب الخير للناس، الروح الذي قتلوه وخلوه يفارق الحياة وهو يتمنى لهم الحياة، أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. أيضا قال تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، تكلمنا عنها. أيضا قول الشعر يكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. لاحظ في قوله يكلفني، يكلفني يتحدث عن نفسه، وفي البداية يقول طحى طح أطح بك قلب في الحسان طروب. لاحظ هذا الانتقال من الغيبة إلى المتكلم. ومن طبعا طحى بك قلب، الخطاب كأنه يخاطب آخر، لكن إنما هذا نوع نسميه التجريد، يخاطب نفسه، يخاطب ماذا؟ نفسه. فكأنه خطاب الآخر إلى المتكلم، يعني كان يخاطب شخص آخر، وإنما هو في الحقيقة يكلم نفسه، وبعدين رجع كلم نفسه بشكل صريح. بالأول كلم نفسه بشكل خيالي، والشعراء يتكلمون كثيرا مع نفوسهم، ولذلك عد الشعر لون من ألوان الجنون، لأن الشاعر في أحوال تشبه إيش؟ أحوال المجانين، يعني يعيش في الناس جالسين، يكون الناس جالسون جالسين يأكلون ويشربون، وهو إيش في الخيال يسبح ويفكر ليقتنص إيش الصور. أيضا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، من قال وجرينا بكم؟ ينقلك القرآن، هاي عجائب، دائما 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 ما عنده طريقة واحدة، يريد يحرك لك خيالك. كنتم في الفلك وجرينا بهم، ينقلك مش المقصود أنت، المقصود أنتوا يا بشر، كنتم في الفلك وبعدين مشيناكم وجرينا بهم. فمقتضى الظاهر فجرينا بكم، ولكن قال وجرينا بهم، فانتقل من الخطاب إلى الغيبة، فانتقل من الخطاب إلى الغيبة. ومنه أيضا الالتفات من الغيبة إلى المتكلم. انظر الأساليب، أساليب اللي ربنا عم يستخدمها، والإعجاز انتبهوا ليس فقط في الأسلوب، لأن هذه الأساليب قالها العرب ويعرفونها، ولكن الإعجاز في الطريقة، في الطريقة الكلية. إن القرآن الكريم دائما نحن نقول الكلمات والألفاظ مثل أقلام التلوين الموجودة في المكتبة، يستطيع أي واحد يشتريها، يشتري الطفل والكبير وكذا، لكن هل أي واحد يعمل لي نفسه يستطيع أن يعمل بيكاسو هذا الرسام المشهور أو دافنشي؟ لا، تباع لوحاته بالملايين؟ لا. إذن ليست العبرة بالتلوين، ولكن بالنسب اللي تمزج بها هذه التلوين، وبالخيال اللي يصنع الصورة، وبتأليف هذه الألوان مع بعضها، وليست العبرة في إعجاز القرآن لا في استعارة ولا في كناية بحد ذاتها، لأن هذا موجود في كلام العرب ولا بتشبيه، وإنما في مزج هذا التشبيه مع الاستعارة مع الكناية مع الفكرة مع حال المخاطب في سياق بديع نسميه النظم، وهو الذي سماه الشيخ عبد القاهر الجرجي النظم، نظم القرآن الكريم. النظم يعني أنت لما تذهب وتريد أن تشتري عقدا من الجواهر أو من غيره تجده منظوما بطريقة لو أن غيرت أي قطعة مكان أي قطعة لتشوه العقد. وهكذا القرآن الكريم لا تستطيع أن تغير لفظة مكان أن تغير لفظة مكان أخرى، بعكس الشعر. الشعر كثير من الألفاظ حتى عند المتنبي أعظم شعراء العربية تستطيع أن تغير في بعض أبياته كلمة مكان كلمة. انظر إليه لما يقول أهذه الوساوس ما شأنها؟ أخافت على الحسن أن ينتهب؟ الوساوس يقول يعني السترة اللي تضعها المرأة على وجهها، الإشارة أو يعني أي شيء تزدله على وجهها. أهذه الوساوس ما شأنها؟ أخافت على الحسن أن ينتهب؟ حمل الحسن نفسه أضعف ما حمل الجمر نفسه لما التهب. إذن نجي على كلمة وساوس، ألم تجد يا أبا الطيب يا أكبر الشعراء وأعظمهم غير كلمة وساوس؟ ولكنه اضطر لكي يضعها، اضطر لكي يضعها تماشيا مع الوزن أو غير ذلك. وأما القرآن فلا يضطر لشيء أبدا، بل تركع اللغة بين يديه ساجدة، لأن الذي يتحكم بالألفاظ هو اللي يتحكم بالخلية ويتحكم بالمجرة ويتحكم بكل شيء، قدرته لا تنتهي. ولذلك جاء أعجب نظم، وهو الحقيقة هو القوة السحرية العظيمة للأمة العربية. قرآن، المال كل الأمم عندها مال، والرجال كل الأمم عندها رجال، والكتب والمؤلفات كل الأمم عندها، ولكن ما هو الشيء الذي ليس عند كل الأمم؟ إنه هذا البيان القرآن العظيم الذي نحن لو خدمناه لرفعنا الله مكانا عليا في الدنيا والآخرة. لقد جاءكم كتاب فيه ذكركم، ذكركم، الذكر يعني الرفعة والمكان العالي. نسأل الله أن يعلي ذكرنا وذكركم في الدنيا والآخرة. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، شوف الكلام الجميل الرائع الآن الذي يتكلمه الخطيب القزويني، طبعا كله نقلا عن السكاكي، كله نقلا عن الشيخ عبد القاهر، هذه العبقرية العظيمة، عبد القاهر الجرجاني واضع البلاغة. انظر، مالك يوم الدين إياك نعبد، مفروض أن يقول إياه نعبد مقتضى السياق، ولكن انتقل الحمد لله رب العالمين، كأنه يحكي عن غايب. الرحمن الرحيم، يمجد الله، يعطي الصفات، أهم صفات الله أنه رب، ومعنى رب مربي، ومعنى التربية العطاء. إذا حبيت تربي واحد ربيه بالعطاء، أعطيه، يعطي نعمه ليل نهار لهؤلاء العباد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذن هو رب العالمين يعني رب العطاء المنهمر الذي لا ينقطع، يربي الناس بنعمه سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، ثم صفة الأخرى الرحمة، المربي يجب أن يكون رحيما ويتخلق بصفة من صفات الرحمن وهي الرحمة. ومن رحمته أنه جعل يوم الدين. ولذلك أبو العلاء المعري وبعض الفلاسفة ضلوا في موضوع نسبة الظلم إلى الله عز وجل. ليه؟ قالوا أنه كيف سلط الحيوانات على بعضها والقوي يأكل الضعيف، استضعفوك فوصفوك فذبحوك. هلا ذبحوا شبل الأسد، كان يمسك كذا الفرخة الذي ينبغي أن يأكلها، والطبيب قال له ينبغي تأكلها، قال لها هذا البيت الشعر ورماها ولم يأكلها. استضعفوك، فكان يرون أن الكون كل قائم على الظلم وقائم على أن القوي يأكل الضعيف. ولكن لما نرى مالك يوم الدين، يا جماعة لو كان ما في يوم دين كلام الفلاسفة صح. ولذلك الكفرة الذين يفعلون الأفاعيل لا تستغرب عليهم هذا، ليش ينزه نفسه عن الظلم إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر؟ ولذلك الإيمان باليوم الآخر هو يوم العدل، هو يوم إيش؟ العدل. ومن لم يؤمن به ظلم، لأنه ما في داعي يتحلى بمكارم الأخلاق حيث لا ثواب ولا عقاب. فمن رحمة الله رب العالمين الرحمن الرحيم أن جعل لنا ماذا؟ اليوم الآخر، مالك يوم الدين. يوم الدين قال لك حتى يقتص للشال القرناء من الشاة العجماء ما عندها شيء. إذن نعم نعم، يعني الشاة اللي عندها قرون والذي ما عندها قرون يقتص منهما إذا كانت وحدة أصابت الأخرى في الدنيا. إذن عدل بين الحيوانات يبقى عدل بين الناس. إذن حتى نعلم أن الله رحمن رحيم، العدل من الرحمة. العدل إيش؟ من الرحمة. ولولا أنه عادل لما كان رحيما، ولا كيف هذه المخلوقات يأكل بعضها بعضا ثم لا يحاسب القاتل ويذهب المقتول في سبيل لا شيء؟ لا يمكن هذا. فبعد ما هي قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، العدل، الرحمة، الربوبية، الربوبية لكل شيء، العالمين، عالم الجن، الإنس، الطير، الدنيا، الآخرة، الغيب، الشهادة، الخير، الشر، كله، عالم الحيوان، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الملائكة، كلها عوالم، وهو الرب عليها كلها سبحانه وتعالى. طيب بعد ما قال كذا، لما يكون رب هذه صفاته الربوبية المطلقة، الرحمة، العدل، ينبغي أن يكون هذا الرب معبودا، إياك نعبد. هنا انتقل من الغائب إلى إيش؟ إلى المخاطب، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن رب هذه صفاته هو سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. ووجه الالتفات وفائدته أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطريا وتجديدا لنشاط السامع. إذن الله تعالى ما يريدنا نمل، ما يريدنا إيش؟ نمل. اليوم في التلفزيون يعمل لك كل شوية دعاية وحركة ومؤثرات وكذا حتى يخليك كمشاهد يجذبك أكثر. ولما تكون الشاشة ما فيها حركة ولا شيء والفيلم كده بس منظر واحد وما في تغير، الناس تعرض عنه. كل ما دخل مؤثرات كل ما كان. الله سبحانه وتعالى قبل البشر هو الذي يعلم ما في نفوسنا، فدوم دخلنا ياها بالقرآن الكريم أساليب رائعة حتى إيش؟ دائما نحن لا نمل من القرآن. ولذلك لا يمل من القرآن أهله، لا يملون منه أبدا، كلما قرأوه أعادوه 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 حتى يدخلهم الجنة ويصير لهم أعلى مرتبة عند الله عز وجل. كما في فاتحة الكتاب الكريم، فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد وهو الله في قوله الحمد لله رب العالمين عن قلب حاضر وجد من نفسه محركا للإقبال على الله. وكلما أجرى على الله صفة من تلك الصفات العظام قوي ذلك المحرك، يتمنى يبدأ الإنسان يقبل على الله. يا جماعة سورة الفاتحة كل يوم نرددها بالفرد 17 مرة ما عدا السنن، ما عدا ولا مل منها الإنسان. ولو كان أي شيء، وهذا من إعجاز القرآن، لو كان أي ترتيل آخر لكان الإنسان مل منه. الإنسان يمل، طبع الإنسان ملول، لكن ما السر في هذه السورة؟ أن الإنسان كلما رددها أحبها، كلما رددها أحبها ولا يمل منها. حتى الطلبة أيام الاختبارات المش حافظين شيء من القرآن تجد إيش يردد سورة الفاتحة حتى ييسر الله له. لها تأثير مهدئ بالأعصاب وبالمخ. إذن هذا هو الإعجاز. فإذا محركا للإقبال على الله، وكلما قوي ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتم الفاتحة المفيدة مالك يوم الدين، التي تعني أن الله مالك، المالك الأمر كله، مالك الأمر كله في يوم الجزاء، وهي الصفة الرابعة والأخيرة التي وصف الله بها ذاته العلية في الفاتحة. فبعد فحينئذ يوجب توالي قراءة الصفات والوصول إلى الله مالك كل شيء، يوجب هذا الإقبال على الله بتخصيصه سبحانه وتعالى بغاية الخضوع، بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، وهو قولنا إياك نعبد. إذن سبحان الله على هذا الأسلوب. ثم في سورة الفاتحة ليس هذا، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. الصراط المستقيم تبعها في القرآن، جاءت وصف لله عز وجل للرسل للمؤمنين، كل صراط مستقيم. صراط ما معنى صراط؟ طريق. هل هو طريق مادي ولا طريق معنوي؟ طريق معنوي. إذن استعير الصراط للمنهج الرباني العادل وهو الإسلام. وربي على صراط مستقيم يعني على منهج عز وجل سوي، فلا يظلم عباده. الله عز وجل أيضا وضع لنفسه منهجا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فوصف صراط مستقيم ما أجمل، ما أحوج البشر إلى صراط مستقيم. كل واحد يبيع الكلام من اليوم لعشرين سنة قادمة يحدثك عن فضائل الأخلاق، فإذا تعاملت معه وجدته والعياذ بالله يعطي الشيطان 50 درس. فإذا أين الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، أيضا هذا استعارة، واهدنا علمنا دلنا. طيب ما هدانا لما نحن صلينا الصبح وأمس نقول له اهدنا واليوم اهدنا؟ من أجل تجديد هذه الهداية، من أجل تجديد هذه الهداية. لذلك العلماء الكبار يقول ينبغي للمؤمن كل ما قرأ الفاتحة أن يجد فيها شيئا جديدا، أن يجد، انظر إلى أثار قدرة الله في الهداية إلى هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم. لو جينا نفسرها إيجاز، هذا فيه إيجاز أيضا. لذلك قالوا كل القرآن في الفاتحة، كل القرآن في الفاتحة، وكل الفاتحة في إياك نعبد، لا مش في البسملة، هذا غير صحيح. وإياك، في ناس عم بالغون قالوا القرآن كله بالفاتحة، والفاتحة في البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة، والنقطة. قال الإمام علي لو شئت لأوخر 70 بعيرا في تفسيرها. كل هذا غير صحيح. فأيضا القرآن في عهد
الإمام علي وعهد الصحابة لم يكن منقوطا، وأول من نقطه الحجاج بن يوسف، هذا معروف لدى المؤرخين. فإذا في عصر الحجاج بأمر الحجاج هو الذي أمر بنقطه وشكله وتجزئه أحزابا وسور كما فادني أحد الأساتذة في علوم القرآن، والله أعلم. إذن هذا القرآن الكريم أين سره؟ في إياك نعبد وإياك نستعين، العبودية الطاعة الاستعانة. الإنسان ضعيف في الأرض يحتاج عون مدد، إن مرض إذ انكبر إن هرم إن إن وإن 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 يحتاج عون بمن يستعين من الله. اللي تعطيه العبادة يعطيك العون، يعطيك العون. أيضا تعلمنا السورة، هذه السورة تعلمنا أن لا شيء مجانا. قلنا له إياك نعبد وإياك نستعين، يعني عطينا العون، هذا أول شيء. قدمنا العبادة نريد ماذا؟ نريد العون. وبعد ومن العون أن يهدينا الصراط المستقيم. فلوس؟ لا، الأنبياء والصالحين آخر ما يفكروا فيه المادة، لأنه في شيء أهم من المادة وهو إيش؟ وهو المنهج الذي ينقذ الإنسان من النار، ينقذه، يؤهله إلى الجنة، إلى دار الخلود. هذا هو الذي يبتغيه. وإنما الدنيا أي شيء كان يمشي حالك، شعار الرسول صلى الله عليه وسلم، كل الحجرات اللي كان ساكنها ما تسوي فيلا صغيرة لأي واحد اليوم من البشر الساكنين. أي واحد من البشر، في ناس حتى ما ترضى فيلا زي كده صغيرة جدا. كل الحجرات كلها عبارة مكان صغير جدا، فيه 9 نساء وهو وضيوفه وبعض أقرباءه، فاطمة رضي الله عنها ساكنة كمان قربه، وبعض الصحابة. سبحان الله. فإهدنا الصراط المستقيم، هذه السورة تضمنت الإيجاز والإعجاز، وتضمنت كل مقاصد القرآن الكريم، وبلاغتها لا تنتهي، وبلاغتها لا تنتهي. ثم تأمل أن هذه السورة جاءت في البداية، وإحنا اليوم في عصر المنهجية والتعليم، كل مؤلف لما يصنع كتاب يضع إيش؟ مقدمة. كل السور التي بعد سورة الفاتحة طويلة، البقرة، آل عمران، النساء، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، كلها سور طويلة. ما اللي جاب هالسورة الصغيرة 5 أسطر وخلاها في الأول؟ أبو بكر الصديق والصحابة أميين، أبو بكر الصديق والصحابة كانوا أميين، هل يعرفون منهجية التأليف حتى وضعوا هذه السورة؟ لا يعلمون. ولكن الرسول قال لهم وضعوا صلى الله عليه وسلم أن توضع في المقدمة. أيضا هذه منهجية النظم، منهجية التأليف. القرآن تأليف ربنا سبحانه وتعالى، ووضعه بهذه الصورة، وضع الآيات ووضع السور معجز، ولذلك لا ينبغي التبديل والتغيير في ترتيب القرآن أبدا. إذن ومن خلاف ما يقتضي الظاهر، تلقي المخاطب بغير ما يترقب، هذا نسميه هذا استطراد. الآن خرج هو عن ماذا؟ عن المسند إليه، وانتقل إلى موضوع مهم جدا، وهو من موضوعات علم البديه، ونسميه الأسلوب الحكيم. الأسلوب إيش؟ الحكيم. الحجاج يتوعد رجل يقول لا أحملنك على الأدهم، الأدهم يعني القيد. قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الأدهم هنا الثانية الحصان اللي فيه سواد، أو الخيل التي فيها سواد، والأشهب التي فيها بياض. فكأنه يقول له، يقول للحجاج كان ينبغي لك أن لا تضع القيد في يدي،
كان ينبغي لك والأولى لك أن لا تضع القيد في يدي، وإن كان الأولى لك أن تعطيني حصان تحملني عليه وليس أن تضع القيد في يدي. هذا أسلوب حكيم، أسلوب إيش؟ من الأسلوب الحكيم. وأيضا من الأسلوب الحكيم قول الله تعالى يسألونك عن الأهلة. الصحابة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ليش الهلال صغير، بعد اليوم الثاني أكبر والثالث أكبر. الله تعالى قال لهم لا تسألوا عن الأهلة، هذا حلم، لكن الآن مش هتستوعبوا، لأنه كان علم الفلك لسه في بدايته لذاك الوقت. وإنما اسألوا عن فوائد الأهلة، اسألوا عن فوائد الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلفتهم إلى المهم، لفتهم إلى ماذا؟ إلى المهم، وهو الغاية من الأهلة وليس الأهلة. دائما ننظر إلى الغاية ولا ننظر إلى حقيقة الشيء قد ما تعنينا، ولكن ننظر إلى ماذا؟ إلى غاية من هذا الشيء. ومثل قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون. الصحابة إيش ننفق؟ غنم؟ إبل؟ قال ما ليس هنا السؤال، أنفق ولو يعني حبة عنب، كما ذكر الإمام الزمخشري أن عائشة رضي الله عنها جاءها سائل فلم يتجد شيئا إلا حبة عنب واحدة فعطته إياها، فقالت لها الخادمة عندها تعطي حبة عنب؟ قالت إن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هل تستطيعين أن تعدي كم ذرة في حبة العنب؟ يا الله، لا تحقرن امرأة من المعروف شيئا ولو أن تهدي لجارتها فرسا شات، يعني ظفر الشات تعطيها إياه. هذه هي أخلاق في العطاء. لكن طبعا الصحابة رضي الله عنهم لا يجدون ما ينفقون إلا القليل فينفقوه، نفوس طيبة تجود. اليوم لو واحد تعطيه قليل يغضب، بعض الناس يغضبون منك ويرد الصدقة. ولذلك سأل رجل أين ذهب قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية؟ قال ذهب مع قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحافة. إذن فقد السائل الجيد وفقد المعطي الجيد. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. المهم أن تنفق من الخير. الخير في الأصل هو المال، وإنه لحب الخير لشديد، ولكن هنا الخير أي شيء وبخاصة المال طبعا، ولكن هنا خير هناك، وإنه لحب الخير بأل التعريف يعني المال، هنا خير بالتنكير. أي خير؟ إن شاء الله عندك طماطم ووزعت منها يبقى هذا خير. أي شيء عندك، المزارع يوزع، الغني عنده مال يوزع، الطبيب يداوي الناس مجانا، كل هذا خير. أيضا التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي أيضا هذا من الالتفات. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق مات. هلأ فينا نفخ وصعق، والثنتين تعبير عن المستقبل بالماضي. نفخ يعني سينفخ، وصعق يعني سيصعق. طيب ليش استخدم الماضي بدل قال لك كأنه تحقق، كأنه ماذا؟ تحقق. ولذلك لأن اللي يتكلم الله ووعد الله مفعول، والله ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك لما قال إنا أعطيناك الكوثر، هل لازم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال بصيغة الماضي، ما قال إنا نعطيك. لو كان ملك من الملوك قال إنا أعطيناك أو إنا سنعطيك، قد يخطر له بعد مدة أن يغير رأيه فيسحب العطية. ولكن ملك الملوك لا يغير رأي حكمه أبدا، ما يصح نقول رأيه، لأن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. فإذا الله إذا أبرم أمره، فبعد ما قال إن أعطيناك الكوثر والرسول اطمئن، فكأنه قد أعطيه، فجاء بصيغة الماضي، هو سيعطيه ولكن جاء كأنه تحقق، فكأن الكوثر هو أمام النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه. ما في حاجة المؤمن ينتظر ليوم القيامة حتى يتأكد، هذا الشكاك. إنما المؤمن خلاص إذا سمع من الله شيء يعتقد 100% أنه تحقق ولو لم يره. ولذلك كان الصحابة يمضون في جهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم متحققون بنصرة هذا الدين، لا يأبهم، لا يخافون أن يقتل منهم، أن يصابوا، أن لأن الله قد وعدهم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فكانت أعصابهم مطمئنة. ومثل التعبير عن المستقبل بغير لفظه وخروج الكلمة من مدلولها الأصلي، مثل وإن الدين لواقع، وإن الدين لواقع، فقد استخدم اسم الفاعل مقام الفعل، أيضا هذا من الخروج عن مقتضى الظاهر أن يضع اسم الفاعل مكان الفعل. الدين يوم القيامة واقع، ما قالوا أن الدين سيقع أو إن الدين يقع، وإنما قال واقع، فاستخدم اسم الفاعل. وليش؟ هذا يفيد الثبوت، يفيد ماذا؟ الثبوت سنأتي عليها يمكن غدا إن شاء الله في المسند، أن التعبير بالفعل يفيد التجدد، والتعبير بالاسم يعني الإخبار المسند إليه بالاسم يفيد الثبوت. الله لا إله إلا هو الحي، الله أصل التعبير الله الحي، فأخبر عن نفسه بأنه حي لثبوت صفة الحياة فيه. فالله لم يخبر عن نفسه قال يحيى، لا، لأن الحياة عنده لا تتجدد، قائمة في ذاته عز وجل قياما دائما أبديا لا ينقص أبدا، فتوكل على الحي الذي لا يموت. ومثل قول الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، ما قال سيجمع، مجموع، مجموع اسم مفعول على وزن مفعول، في عندي اسم الفاعل على وزن فاعل من الثلاثي ومن غير الثلاثي على وزن مضارعه، مثلا قاتل يقاتل، بعدين نبدل الياء ميم، وبعدين نكسر ما قبل الآخر نقول مقاتل، مقاتل هذا اسم الفاعل من غير الثلاثي. وإذا كان اسم المفعول مقاتل، طيب من الثلاثي على وزن فاعل وعلى وزن مفعول. طيب قال الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، ذلك يوم مجموع له الناس، مجموع يعني سيجمع، سيجمع له الناس، فاستخدم اسم المفعول مكان الفعل، وهذا أيضا من الخروج على مقتضى الظاهر. القلب، القلب أيضا هو مبحث، المبحث الأخير من مباحث المسند إليه، ونكون قد أتممنا مبحث المسند إليه اليوم إن شاء الله. ما معنى القلب؟ طبعا مبحث قبل أن نبدأ بالقلب، مبحث المسند قريب جدا من مبحث المسند إليه، وسهل جدا إن شاء الله ننهي غدا، لأن هذه الموضوعات يا أخواننا مهمة جدا في علم المعاني، مهمة جدا، وهي أساس البلاغة، أساس البلاغة العربية مبحث المسند والمسند إليه، وباقي المباحث كلها تابعة لهذين المبحثين. تقول عرضت الناقة، عرضت الناقة على الحوض، عرضت، الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، عرضت. طبعا العرب في كلامهم مبحث القلب فيه كلام كثير جدا، وبالذات هذا المثال، لأن اللغة في الأول والأخير هي أذواق، أذواق المتكلمين وأذواق العلماء الذين صاغوا هذه القواعد. فإذا عرضت الناقة على الحوض، قالوا الناقة لا تعرض على الحوض، وإنما الحوض، يعني شيل كلمة الحوض معناه الماء، مكان الماء، فالناقة لا تعرض على الحوض، وإنما الحوض يعرض على الناقة. فهذا أسلوب يسمونه القلب، يعني أنا أعرض الماء على الناقة ولا أعرض الناقة على الماء، ماذا يفعل بها الماء؟ من هذا الباب. إذن ومقتضى الظاهر إن يقول عرضت الحوض على الناقة، ولكنه عكس ونزل أحدهما، ونزل أحدهما منزلة الآخر. والقلب، القلب في الكلام يعني العكس، يعتمد على الثقة بفهم السامع، يعتمد على الثقة بفهم السامع. ومن القلب التشبيه المقلوب، التشبيه إيش؟ المقلوب، يعني نحن نشبه الصغير بالكبير، الدينار كالشمس، فإذا شبهت الشمس بالدينار هذا تشبيه مقلوب، والآن هو سيأتي بأمثلة. وقد قبله السكاكي مطلقا وقال كل قلب مقبول، هذا مذهب السكاكي، أي شيء تقلبه فهو عنده جائز. خرق أيضا، يجيبون أمثلة، خرق الثوب المسمار، ويعني برضو هذه أمثلة يعني عند النحاة لا يقاس عليها، نعم، يعني يقولون سماعية ولا يقاس عليها، أيضا هي مقلوبة. وكل قلب مقبول، ورده غيره مطلقا وقال القلب ضرب من الخطأ. إذن هناك من أجازه وهناك من رده، ولكنه جائز. والآن سنأتيكم بمثل من القرآن. رؤبة بن العجاج هو من الرجاز وأصحاب الشعر الكثير، وممن يستشهد الشعراء بشعرهم، يقول ومهمهن، يعني أرض، يقصد أرض في الصحراء، مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، يعني لون الأرض يشبه السماء، لا هو يقصد كأن سماؤه، يعني لون السماء هو كلون الأرض، كلون الأرض، فشبه، فهو عكس، قال كأن لون أرضه سماؤه، يريد لون سمائي على اعتبار أن اللون المضاف أن على اعتبار أن اللون المضاف محذوف، هنا في لخبطة في الكلام ونقص، إن شاء الله غدا أتمه لكم، لأن كتبت أنا على نسخة أخرى لما أحضر نسختي، هذه النسخة غير مكتوبة، يعني في نقص مطبعي، نقص في الطباعة حوالي سطر، إن شاء الله نستدركه غدا. وإن لم يتضمن القلب اعتبارا لطيفا فهو مردود مرفوض عند القزويني المؤلف يعني. ومن هذا النوع كلام: فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة، الكلام موجود عندكم في وصف ناقة، هذا نوع من القلب المرفوض، ولكن سأتيكم بقلب ننهي به جلسة اليوم إن شاء الله، قلب مقبول، وهو قلب أبي تمام رحمه الله لما كان يمدح المعتصم. إقبال عمرو مدحه في بيت من الشعر، قال: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلمي أحنف في ذكاء إياسي. وحاتم والأحنف ابن قيس المشهور بالحلم، وحاتم بالجود، وإياس بن معاوية بالذكاء، وعمر بن معدي كرب بالشجاعة، مدحه بأفضل أربعة عند الحرب. ولكن أحد الجالسين وهو يمدح أحمد بن المعتصم الأمير، أحد الجالسين قال: يا أبا تمام ماذا تقول؟ لم تزد الأمير فوق من ذكرت، لم تزد أن مدحته أو شباته بأجلاف العرب، من هؤلاء؟ عند ذلك علم أبو تمام أنه قد أوقع به، فصفن قليلا ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس، الله نور السماوات والأرض مثل نوره. فلما دفع لهم القصيدة لم يجدوا فيها البيتين، فعلموا أن أبا تمام قد أنشأهما في الحال، فقالوا: هذا الفتى يقتله ذكاؤه. نقف عند قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، هذه من أجمل أنواع التشبيه في القرآن الكريم، تشبيه مقلوب. مثل نوره أي صفة نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، انظروا يا أخوانا بس شوي، هذه الآية من الناس، أنا رأيت واحد على التلفزيون يفسرها يقول: الله نور السماوات والأرض يعني هذا النور، استغفر الله العظيم. لا، الزمخشري قال: الله نور السماوات والأرض أي صاحب النور في السماوات والأرض. العرب إذا أحبت أن تبالغ تقول زيد على حق، فإذا أحبت أن تبالغ جعلته نفس الحق، تقول زيد حق، زيد كرم، يعني هو الكرم. الله نور السماوات والأرض يعني الله صاحب النور في السماوات والأرض. أما نور السماوات فهو نور الشمس والقمر والأجرام المعروفة، وأما نور الأرض فهو النور الذي وضعه في الأرض وهو نور الشريعة. أما نور الشريعة فهو نور باطن لا يتراه كل عين، ولذلك المشركين والكفار ما يرونه نورا، بل هو عليهم عمى، كما قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وأما نور الله، نور السماوات كما قلنا واضح للعيان، وأما نور الشريعة فهو للبصيرة. ولذلك قال: مثل نوره، هذا النور الذي الله صاحبه نور الظاهر ونور الباطن، وهو النور وهو مصدر النور في كلتا الحالتين. مثل نوره كمشكات، المشكات هي قوة، يعني مثل اللي يوضعون الكهرباء فيها الآن، علبة الكهرباء يضعون فيها المصباح. المشكات، شوف الأناقة بقى في الوصف، المشكات كأنها المشكات فيها مصباح. قالوا لأن ليش ذكر المشكات؟ لأن نور المصباح في المشكات يكون أقوى، يكون أقوى مما لما تضع هكذا من دون مشكات، ينتشر إن تضع في مشكات يتجمع نوره وينعكس على بعضه. المشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إذا مصباح أنيق وليس بس مصباح يعني فيه فتيلة أو شمعة أو كذا، إنما داخل زجاجة. انظر إلى التأني، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة شديدة اللمعان كأنها كوكب في السماء. هذه إشارة غير مباشرة إلى النظافة، إلى العناية، إلى الأناقة في هذا النور. وكأن الله لما مثل نوره في هذا إن الله جميل يحب الجمال، إشارة إلينا أيضا تعتني ربات البيوت في النظافة وفي الأناقة. من وحي الآية، من وحي الآية، لأن الكلام كله يجر بعضه بعضا. ليه قال كأنها كوكب دري لماعة؟ هذه الزجاجة يوقد من شجرة، أي شجرة يا رب؟ مباركة. هذا الوصف اللي يعطي زيادة في المعنى، شجرة مباركة. قد يقول واحد ما هي هذه الشجرة؟ هنا عطف البيان، زيتونة. لا هذه الزيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني في وسط الحقل. المزارعين يعلمون هذا، لما يكون جنبها جدار أو جبل أو كذا يطلع طرف زيت جيد وطرف أقل جودة، فهذه تضربها الشمس من الصباح إلى المساء فينضج جميع زيته، جميع الزيتون ينضج والزيت كله يكون على درجة عالية من الجودة. شوف الأناقة، الأناقة في الوصف والتعبير والاختيار. من شجرة مباركة زيتونة، التنكير هنا من أجل تعظيم هذه الزيتونة. كلمة طيبة كشجرة طيبة، تنكير للتعظيم، هي النخلة. زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء. الزيت من غير شمس، من غير عفوا شمس تجي عليه أو من غير ضوء المصباح، هو نفسه يشعشع. إذن جودة الزيت مع المشكات مع الزجاجة مع المصباح تعطي النور، نورا على نور، نور المصباح على نور الزجاجة على نور الزيت على نور المشكات، أنوار متداخلة كلها، منها النور الظاهر والنور الباطن ممتزجة بعضها مع بعض. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، لأن الناس الجاهل ينظر فقط إلى نور المصباح، الجاهل ينظر فقط إلى نور المصباح، وإنما الإنسان المدقق الأنيق الذي صاحب الذوق والخبرة ينتبه. لما يدخل الإنسان بصير إلى قصر من القصور ينتبه إلى كل دقيقة، مش ينتبه على الأشياء الظاهرة. ولذلك قال من أمثال العرب: أريها السها وتريني القمر. أريها السها يعني الأشياء الدقيقة جدا في السماء اللي تحتاج بصيرة، وهي تريني القمر، القمر شيء ظاهر كل واحد يرى. فإذا الله تعالى يقول نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، النور الباطن. فأنت يا إنسان يا ابن آدم، قال لك عطيتك النورين الظاهر والباطن، فأما الظاهر فيراه كل أحد، وأما الباطن فقد اختص الله به أولياءه وأنبياءه والصالحين من عباده، يكرمهم الله به، يهدي الله لنوره من يشاء. كما أن نور المشكات لا يرى، لا كل واحد ينتبه للزجاجة وإلى الحفرة اللي فيها المصباح وإلى الزيت، من لا ينتبه إلى الزيت وأن هذا الزيت يكاد يضيء، وأن هذا الزيت مصنوع من زيتونة لا شرقية ولا غربية، دقة وتفاصيل. وهذا إنه المؤمن، المؤمن هو الذي ينتبه للأشياء الباطنة. فإذا نظر إلى هذه السماء وما فيها، والسماء رفعها ووضع الميزان، طوالي ينتبه ابن آدم أن في خص لآيات، ينتبه للشمس القمر كذا، يعلم أن وراء هذا إلها، وأن وراء هذا معادا، وأن وراء ذلك جنة أو نار، فيعد نفسه للجنة بالعمل الصالح، ويستعيذ بالله من نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التأمل في كتابه. فالغرض من البلاغ أخوانا هو التأمل في الكتاب الله بالذات. أما التأمل في أساليب الأدباء والنقاد، فالناس اليوم في شغل عن هذا، لا أحد يهتم بالأساليب ولا شيء. ولذلك نحن نرجع نرغب الناس بهذا العلم عن طريق شدهم إلى كتاب الله، حتى نحيي هذا العلم، حتى نحيي إيش هذا العلم. لأن العلم إذا لم تربطه بقاعدة، تقول له والله يا أخي ادرس البلاغة لأن البلاغة تفقهك في الأساليب وفي الشعر وفي الأدب، يضحك عليه، يقول ماذا يطعمني الشعر وماذا يسقيني الأدب. للأسف لقد ارتبطت العلوم بالمادة. وإذا رجعنا إلى العلماء، إلى العلماء القدامى، وجدناهم كلهم فقراء. قلت للفقر أين أنت مقيم؟ قال لي في عمائم الفقهاء. قال لي في عمائم الفقهاء. أحد العلماء دخل إلى بغداد في الماضي قبل 1000 سنة، وكان عالم كبير نحرير، بس أحسن من ابن الراوندي، هذا كان عالم زنديق. دخل إلى بغداد يبحث عن طعام وشراب وكذا، فلم يجد، واستحى يطلب، واستحى يقول أنا فلان بن فلان حتى يكرموه. فقال بيتين من الشعر: بغداد دار لأهل المال طيبة، وللمساكين دار الضنك والضيق، ما زلت أمشي حيرانا في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي. نسأل الله السلامة والعافية. وآخر دعوانا أن الشيخ عبد القاهر نوجز ببيتين له رحمه الله وتغمده بالرحمة، واحد يدعو لهم بالرحمة، هؤلاء عاشوا فقراء وماتوا مساكين. قال بيتين من الشعر، قال: كبري على العلم يا خليل، كان يعيشوا فقراء، زوجاتهم تقول لهم هات وما عنده شيء، وما عنده إيش شيء، لا تنكر عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. آخر شيء قالوا عبد القاهر اللي صنع لنا علم البيان وعلم البلاغة، قال: كبر على العلم يا خليلي، ومل إلى الجهل ميل هائم، وعش حمارا تعش سعيدا، فالحظ في طالع البهائم. رحمة الله عليك يا عبد القاهر، وأبدلك بجنة الخلد خيرا من حطام الدنيا ومالها، فالمال ذاهب، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.